وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنتحدث معكم اليوم أو هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن نبي ذكره الله تعالى في 6 مواطن من كتابه العزيز وسمى به سورة من المئين أي سورة طويلة لكن لا تبلغ 7 الطوال إذن فهي من المئين نبي ذكره الله تعالى في مقام عظيم وجناب كريم بل إن الله تعالى قد وصفه بأنه من جملة الرسل الذين فضلهم الله على العالمين نبي لم يذكر في القرآن إلا يسيرا ولكنك سترى عن أخباره شيئا كثيرا نبي لا يزال الناس إلى اليوم يظلمونه بوصفه بأبشع الأوصاف بوصف شنيع لا يليق بالأنبياء ولا بعباده الأصفياء إنه نبي الله يونس عليه السلام يونس ابن متى أو ذو النون كما سماه الله تعالى في كتابه أي صاحب الحوت هذا النبي ذكره الله تعالى من جملة الأنبياء الذين أوحى الله تعالى إليهم وخصهم بالذكر دون كثير منهم فقال سبحانه وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بجملة من الأنبياء والمرسلين وكان من جملتهم نبي الله يونس حيث قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وكلا فضلنا على العالمين إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أي بهدي هؤلاء اقتدي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولكن لماذا يأمره الله تعالى في سورة الأنعام بأن يقتدي بيونس وإخوانه الأنبياء في حين أننا نراه في موضع آخر من كتابه سبحانه يقول له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فما قصة هذا اللوم ما قصة هذا الحوت الذي صار ينسب إليه يونس عليه السلام ما خبر قومه خبر قومه لم يذكر إلا في آية واحدة في سورة يونس سورة كاملة سميت بهذا النبي من أجل هذه الآية ماذا قال الله تعالى فيهم قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها أي ألا توجد قرية تؤمن فينفعها إيمانها أي قبل أن يأتي العذاب لأنه إذا جاء العذاب ما نفع الإيمان فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ما الخبر عن هؤلاء؟ فتعالوا بنا لنرى ما جاء عن نبي الله يونس عليه السلام في كتاب الله تعالى وما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يذكر الله تعالى شيئا عن خبره مع قومه ودعوته لهم، أي كيف صدوه عن دعوته، كيف كذبوه، كيف اتهموه كما اتهموا به غيره، إلا أن الله تعالى ذكر في سورة الصافات في 10 آيات وجيزات خبرا عن دعوة نبي الله تعالى يونس. فقال سبحانه وتعالى في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين. وإن يونس هو قلت ابن متى، ومتى أبوه وليس أمه كما ذهب بعضهم، لأنه يحلو لبعضنا أحيانا أن يستثني، يقول ما من نبي إلا ونسب لأبيه إلا عيسى بن مريم ويونس بن متى، فتظن ظنوا أن يونس بن متى أمه. لا، الصواب أنه أبوه كما جاء صحيح البخاري نسبه إلى أبيه. فهو متى هذا اسم عندما يدخل في اللغة العربية يصبح كذلك، لكن هو باللغة الإفرنجية عادي، لا يشك أحد في أنه من أسماء الرجال. متى باللغة الإفرنجية ماتيو، فماتيو لا يشك أحد بأنه اسم من أسماء الذكور ليس من أسماء الإناث، فهو منسوب إلى أبيه. ويونس في لغة هؤلاء الإفرنج ما يسمونه جونز أو جوناس، جونز أو جوناس. فيونس بن متى نسب إلى أبيه وليس إلى أمه. يقول عز وجل مؤكدا: وإن يونس لمن المرسلين، يؤكد وإن يونس لمن المرسلين، أرسله الله تعالى إلى قوم نينوى. هذه بلدة نينوى تقع بالعراق بالموصل، الجزيرة المعروفة بجزيرة ابن عمر، حيث استقرت سفينة نوح كما هو معروف، استقرت سفينة نوح بذلك المكان بالموصل. الموصل أي بالعراق، بالعراق بين حدود العراق والشام. فالدليل على أنه من أهل نينوى ليس هو أخبارا ننقل عن بني إسرائيل، ولكن بتصريح رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في السيرة وفي دلائل النبوة لأبي نعيم رحمه الله تعالى في تاريخ الطبري وغيرهما من طرق كثيرة، أن ما أصاب رسول الله عليه الصلاة والسلام محمدا يوم ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله تعالى، نعلم جيدا أنه لاقى أذى كثيرا من أهل الطائف، ثاني أكبر القرى والمدن في الجزيرة، لاقى أذى كثيرا حتى رق لحاله أعداؤه ابن ربيعة، الاثنان شيبة وعتبة، رق لحاله لما رأوه عليه من ذلك الأذى الذي لحقه من أهل الطائف، الدم يسيل من كثير من أعضاء جسمه، فرقى لحاله فأرسل غلاما نصرانيا لأحدهما، واسم هذا الغلام عداس، اسمه عداس، فقال له: خذ قطفا من العنب وضعه في ذلك الطبق ثم اذهب به إلى هذا الرجل، يقصدان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقل له يأكل منه، ففعل عداس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعندما وضعه سمع شيئا ما كان يسمعه بالطائف ولا بغيره، سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول بسم الله ثم أكل، فنظر عداس إلى وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام حينها: ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ ومن أهل أي البلاد أنت؟ وما دينك؟ قال: أنا نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى، أي من الموصل بالعراق. فقال عليه الصلاة والسلام: أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ إذن هذا نص في أنه من نينوى. قال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ يعني الناس لا تسمع به. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك أخي، فهو نبي وأنا نبي، فهو نبي وأنا نبي. طبعا لما سمع عداس هذا الكلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام أكب على يديه ورأسه ورجليه يقبلها. فلما رآه ابن ربيعة قال لصاحب الغلام: لقد أفسد عليك الرجل غلامك، لقد أفسد عليك غلامك. فهذا يدل، طبعا نقص هذا للدلالة على أن يونس بن متى عليه السلام من أهل نينوى تلك القرية أو تلك المدينة بالموصل. كانت نينوى هذه من أعظم المدن في ذلك الزمان، كانت عاصمة للدولة الآشورية، لأن التاريخ يثبت أن نينوى كانت عاصمة للدولة الآشورية، وكانت من أغنى وأوسع وأعظم المدن الشرقية في ذلك الزمان. أدت هذه السعة عوضا من أن تؤدي إلى شكر الله تعالى وحمده بالليل والنهار والعشي والإبكار، أدت بهم هذه الساعة من الرزق إلى أن نسوا الله تعالى فوقعوا في حبائل الشيطان كما وقع فيه فيها غيرهم، كما أخبر الله تعالى عن نبي عن عدوه إبليس يوم أطغى نبيه آدم، قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس لما أقسم لأغوينهم أجمعين صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقع هؤلاء في حبائل الشيطان فعبدوا الأوثان وقدسوا الأصنام وتعلقوا بها، وقعوا في ضلال كبير، ولم يتركوا موبقة إلا ارتكبوها، وما خطرت ببال أحد معصية إلا اقترفوها. المهم فتحوا أبواب الهلاك على أنفسهم، كان هلاكهم أمرا مقضيا لولا أن من الله تعالى، وهو الذي كتب كتابا فهو عنده تحت العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. هذا الحديث البخاري: إن رحمتي سبقت غضبي. فهو القائل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأرسل إليهم نبيه يونس عليه السلام، أرسله إلى أهل نينوى من أنفسهم يعرفونه، فدعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ودعاهم إلى أن يرجعوا إلى الله والإنابة إليه، وأن النجاة والخلاصة إنما هي في التوبة إلى الله والإقلاع عما هم فيه من الشرك ومن المعاصي. وساق لهم الأدلة والبراهين على صدق نبوته ورسالته وصدق كلمته، فلم يظفر منهم بجواب ولم ينفع معهم خطاب، كأنك تحدث الجدران، ولو حدثت الجدران لرد عليك صداها، ولكن هؤلاء ما يردون عليك بشيء. ظل على تلك الحال مدة لا يعلمها إلا الكبير المتعال، ولا شك أنه أطال في الدعوة لهم ولم يجبه أحد. ما الذي يدلنا على ذلك؟ ما الذي يدلنا على أن طالت المدة في دعوته لهم وأنه لم يجبه أحد؟ ذلك يظهر لنا من فعل فعله لم يفعله نبي من قبل ولا من بعد. فعل فعله وهو ما ذكره الله تعالى، قال عنه: إذ أبق. أبق كلمة ستفهمها الآن، أبق أي هرب، فر، لا خشية من قومه ولا من أذاهم، لا، ولكن فر غضبا عليهم، كما أخبر الله تعالى في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، غضب منهم ففر وهرب. وكلمة أبق لماذا وصفه الله تعالى بالإباق؟ نحن نعلم أن الإباق هو الفرار، فرار العبد من سيده، فرار العبد من سيده، المملوك يفر من سيده، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم ولا تقبل صلاتهم: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده، والمرأة إذا باتت وزوجها عليها غاضب، هذه المرأة، حتى تفيء إليه، وإمام أما قوما وهم له كارهون، هذا صلاته تبقى الدور فوق رأسه، لا تصعد ولا تقبل إلى الله عند الله تعالى. فلماذا وصفه الله تعالى بالإباق؟ قال العلماء: ذلك لأنه فر من قومه بغير إذن ربه وسيده سبحانه، فر من قومه من غير إذن ربه وسيده، فوصفه بالإباق. طبعا لم يتحمل ما تحمله أولو العزم. لماذا؟ الأنبياء درجات، هناك أولو العزم الذين صبروا على أشياء لا يمكن أن تتصور، لم يتحمل ما تحمله أولو العزم من الرسل من تكذيب أقوامهم لهم وإيذائه إياهم، وأحس أن قومه يكفرون لا محالة، وأنهم لن يؤمنوا به لا محالة. يعني لماذا؟ طالت دعوته إليهم ولم يستجب له منهم أحد، فاشتد غضبه على قومه وأوعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا به ويتبعوه، وأنذرهم سوء العقاب، وخرج من بلدته، خرج من بلدته. قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نقدر مو معناه القدرة، لا حاشا، ما الذي يشك في قدرة الله هذا كافر، فكيف بطالب علم، كيف بعالم، كيف بصالح، كيف بنبي. ظن أن لن نقدر عليه، ظن أنه لن يضيق الله تعالى عليه إذ خرج من قومه، أي أن الله سيجعل له سعة في بلد آخر، كما قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فظن أن لن نقدر، أي لن نضيق عليه ونجعل له سعة، والتضييق يسمى القدر أيضا، كما قال سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق. فهذا معنى فظن أن لن نقدر عليه، ظن أننا سنوسع عليه في الطريق ويذهب إلى أي بلاد حيث يشاء. لكنه ذهب، ذهب وأبقى إلى أين يا نبي الله يونس؟ قال سبحانه: إذ أبقى إلى الفلك المشحون. الفلك المشحون مركب اتجه نحو البحر، نحو البحر، قلنا الموصل ذهب إلى الجزيرة، هي جزيرة، ذهب إلى البحر، قصد البحر، وركب مركبا مع أقوام كانت مليئة بالركاب والسلع، كانت مليئة بالركاب والسلع، والمفترض أنه لن ينضاف إليها أحد، ولكن يبدو أن أهل السفينة رأوا عليه شيئا مميزا، شاهدوا فيه ذلك الوقار، شاهدوا فيه تلك الهيبة، تلك المهابة، فلم يحاولوا أن يردوه، بل يلا صعد على الرغم من امتلاء السفينة. ولكن بمجرد أن سارت السفينة ومخرت في البحر وبقيت في وسط البحر، لا ترى عن يمينك ولا عن شمالك ولا عن خلفك إلا البحر، وفي ذلك الظلام هاج البحر، هاج البحر هيجادا شديدا في تلك الليلة المظلمة، حتى إن الموجة صار يشبه الجبل بالليلة، عندما ترى ذلك الموج تقول كأنه جبل يريد أن ينقض عليه. فاضطر أهل المركب إلى حل، وهو أن يخففوه، لا بد أن يلقوا أشياء من الحمولة، ولولا بهاؤه ولولا هيبته ولولا وقاره لكان هو أول من ألقوه، أول واحد يلقوه هو آخر من ركب، هذا هو العدل. ولكنهم رأوا أن يجروا قرعة، يجروا قرعة، يجروا القرعة، فمن وقعت عليه القرعة يلقى به إلى البحر أيا كان. فقال تعالى: فساهم، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم أي فاقترع، ساهم بمعنى اقترع، القرعة الاستهام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني كان الناس تعرف قيمة النداء الأذان والصف الأول، يجوا من كثرة الخلاف شكون يبقى في الصف الأول يديروا قرعة بينهم، هذا معنى استهموا. فالمهم الجميع يترقب بعدما أجروا القرعة، كلهم ينظر، كلهم يتحسر على نفسه، ماذا لو وقعت القرعة علي، سألقى في هذا اليم، خلاص يعني الهلاك في الليل في الظلام في الموج هايج. فكلهم يترقب من تقع عليه القرعة، فإذا بها تقع على ذلك الوقور، ذلك المهيب، وقعت على يونس. فقال سبحانه: فساهم فكان من المدحضين. المدحضين أي المغلوبين، وقعت عليه القرعة كان من المغلوبين، ولذلك تسمى الشبهة الداحضة المغلوبة التي تضرب فتكسر. ساهم وساهم ثلاث مرات، ساهم وساهم وساهم ثلاث مرات، في كل ذلك يعني يظنون بأن يلقى، يعني معليش خرجت القرعة فيه نعيد، إنسان وقور مهيب لا يلقى، أعاد الكرة ثانيا وثالثا. طبعا من هنا أيها الإخوة الكرام نفتح قوس صغير، احذر أن تتلفظ بهذه الكلمة عندما تتطير. التطير حرام، هو التطير حرام. شو معنى التطير؟ تتشائم بالأشياء، تتشائم، مثلا تقول ترى قطا أسود تقول لا يا لطيف اليوم أسود، ترى مثلا جي خارج تشوف واحد تبغضه يا لطيف صبحت عليه إذن لن أربح، مثلا تتجرب كلما تلبس مثلا مثل هذا اللباس يحدث لك شيء تقول إذن لن ألبسه، هذه الطيرة تشاؤم بالأشياء، الله عز وجل قدر لك الأشياء لم يربطها بمثل هذه الأمور، إذن التطير شرك. زد على ذلك أن الناس جمعوا إلى الطيرة اللي هي الشرك، الطيرة شرك، جمعوا إليها أنهم يطعنون في نبي دون أن يشعروا، فإذا رأوا إنسانا يتشائم منه قالوا جوناس، صح؟ يقولون هذه الكلمة جوناس، على كل يعني هذه اللفظة انطلت على الأعاجم وعلى العرب يقولونها كثيرا. صاروا يعبرون عن التشاؤم بنبي الله يونس دون أن يشعروا، دون، ربما اليهود استعملوها عمدا لأنهم يطعنون في الأنبياء، فيقلدهم النصارى وقلدهم المسلمون فصاروا يطلقون هذه الكلمة جوناس، يطلقونها على الذي يتشاءم منه، فاعلم أنها طعن في نبي الله يونس. لماذا؟ قال لك شوف، ثلث مرات وما يدير القرآن تخرج فيه، ونسوا بأن الله تعالى هو الذي أراد له ذلك، أمر مقضي. المهم كان من المضحضين، ولم يحدث ما كان يظنه من أن الله لن يقدر عليه، ظن أن الله لن يضيق عليه بل قدر عليه وضيق عليه، وكان جزاؤه بعد أن خرجت القرعة فيه أن ألقي إلى البحر، ألقي في البحر في تلك الليلة المظلمة في ذلك البحر المظلم، ووجد في البحر بيتا مظلما. كيف وجد في البحر بيتا مظلما؟ وجد نفسه في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة هذا الحوت. فقد أمر الله تعالى في تلك الساعة حوتا ضخما بأن يشق البحار ويتجه نحو نبي الله يونس حيث هو ويلتقمه، يلتقمه أي يدخل في فيه، بلع. الحوت هو البالان، حوت عظيم مثل البالان، بالان هو الحوت، حوت عظيم جدا، ابتلع نبي الله تعالى يونس، ولكن أمره الله تعالى أن لا يهشم له لحما ولا يكسر له عظما. قال عز وجل: إذ ساهم فكان من المضحضين، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت، التقمه مثل اللقمة، التقمه الحوت وهو مليم، أي ما حدث له بسبب ما يلام عليه، يلام أنه غضب على قومه وفر منهم ولم يصبر على أذاهم ودعوتهم. الله يؤدب عباده وأولياءه بما يريد، لماذا؟ يريد أن يرفع من درجاتهم ويكفر عن خطاياهم زد، ويجعلهم عبرة لمن بعدهم أنه لا ينبغي أن يضيق صدرك وتيأس من الدعوة إلى الله تعالى. نبي الله يونس يعلم ما نقوله ويعلم عن الله الكثير والكثير والكثير، فعلم أنه ما حدث له ما كان إلا بما وقع منه، مليم، حتى بعض العلماء يقول مليم أي أتى بما يلام عليه زد، ولام نفسه، هو صار يلوم نفسه. فعندئذ آب وأناب إلى الله تعالى فور وقوعه في البحر. شوف الله، ف جاءت الفاء لتدل على أنه لم يستغرق في الرجوع إلى الله لحظة. قال تعالى: فلما وقع طبعا في الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين، لولا أنه كان من المسبحين أي فيما مضى والآن، فيما مضى قال الضحاك لولا ما سبق له من العمل الصالح، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لولا ما سبق له من العمل الصالح في الرخاء لما فرج الله عنه، لولا أنه كان من المسبحين كذلك أنه سبح الله تعالى. فماذا قال؟ صار يذكر الله تعالى في بطن الحوت: ماذا قلت يا نبي الله يونس؟ قال، يخبرنا الله تعالى عن ذلك المقام: وذنون إذ ذهب، ذنون أي صاحب الحوت، صاحب الحوت عجيب، يسميه صاحب، لماذا؟ لأنه استغرق معه وقتا طويلا زد، ونجاه من الغرق، لولا الحوت لغرق، إذن فهو صاحب. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات الثلاث أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا هو تسبيح نبي الله يونس. روى أحمد الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، توحيد وتسبيح وافتقار بالقلب واستغفار من ذنب. عجيب، يعني مثل الحديث المعروف سيد الاستغفار: اللهم لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك، خلقتني بيدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذه حين يصبح، حين يمسي دخل الجنة، كما أن يونس عليه السلام قال مثل هذا الكلام فخرج من بطن الحوت فرج الله عنه. المسلم إذا قال مثل هذه الدعاء مثل هذه الأذكار دخل الجنة. إذا ضاقت بك الأقدار وصعبت عليك الأمور وقويت عليك الأضرار فالجأ إلى الله تعالى بمثل هذا الدعاء فإنه يأتي بالفرج، إنها مفاتيح الفرج. قال سبحانه وتعالى بمجرد ما كان يسبح فاستجبنا له ونجيناه من الغم، نجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين قال العلماء أي من قال مثل ما قال يونس عليه السلام ينجيه الله تبارك وتعالى. بداية الفرج كانت بماذا؟ قال فنبذناه، نبذناه أي طرحناه. أمر الله تعالى الحوت فقذفه أخرجه وأتركه في الساحل على الشاطئ. حوت قذفه وألقاه بالساحل إلى أين؟ إلى العراء. ذلك الساحل كان يد كان أرضا قفر لا تنبت شيئا ولا سبها ما يقيك من الحر، ليس فيها لا شجر ولا ثمر ولا أي شيء، أرض قفر العراء. شوف ربي سبحانه كيف سماه فنبذناه في العراء بالعراء، مكان هكذا. فاستيقظ النبي الله يونس، استيقظ فلم يجد نفسه على الهيئة التي كان عليها، استيقظ وهو سقيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم أي تائب ومريض، يعني لا يستطيع أن يتحرك إلا بمشقة، ما لقيه ليس بالسهل. وكيف للإنسان أن يعيش بأرض قفر لا نبات فيها يسد عليه جوعه ولا ظل فيها يقيه حر الشمس؟ يا حر الشمس كيف؟ الله تعالى هو صاحب الفرج. قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. سبحان الله، تلك اللحظة كن فيكون، أمر الله تعالى الأرض القفر فأخرجت ثمرا، أخرجت من ثمارها اليقطين. واليقطين هو جنس لبعض النبات، تدخل فيه مثلا القرع الدباء، القرع والدباء حتى التي نحن نسميها اليوم بالكابوية، هذه كلها يقطين. القرع والدباء كله شجرة من يقطين. طبعا يذكر العلماء فوائد القرع واليقطين، يقولون منها سرعة نباته، بسرعة ينبت بسرعة، وتظليل ورقه لكبره، يدلك الظل لماذا؟ لكبر ورقه ونعومته ناعم، وأنه لا يقربها الذباب هذه الشجرة، وجودة تغذية ثمره فإنه نافع جدا للدماغ والبدن، نافع جدا للدماغ والبدن، وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا، يعني ما فيش مشكل تأكله ني تأكله مطبوخ، زد تأكله بلبه وقشره، وغير ذلك من الفوائد التي يذكرها. لذلك ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب الدباء، يحب القرع، وكان يتتبع القصعة. يعني واحد الخياط، هذا الحديث الصحيحين، دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام وضعوا له طعاما، كان مما وضعه قديد خبز وقرع، الرسول عليه الصلاة والسلام أكل القرع وصار يتتبع القرع في القصعة. هذا يدل على أنه كان يحبه. قال أنس بن مالك بعدما روى الحديث فلا زلت أحب القرع والدباء منذ ذلك اليوم. المهم مرت الأيام لا ندري كم مرت على يونس وهو في ذلك العراء في ذلك المكان، ورد الله تعالى إلى يونس كمال صحته، ردها عليه كاملة بالتمام وأخبره عن قومه. الله تعالى الآن سبحان الله، تخيل نفسك مكانه في مكان لا تدري أين بمثل هذا الابتلاء، يبتلعك حوت ينجيك الله من الغرق، يقذفك بالعراء، ينبت عليك الشجرة من يقطين، بعدين يجي يخبره عن قومه. فما الذي حدث لقومه؟ نعود شوي للوراء. يوم فر من قومه، قومه أنذرهم بالعذاب، ورأوا حينما خرج يونس من بلدته أمارات العذاب قد بدأت في الظهور، الجو تغير كلهم، وأدرك أن العذاب يتجه إليهم، عذاب سواد قادم إليهم. فعندئذ ذاب طغيانهم وتلاشى كفرهم وعنادهم، ولجوا إلى الله تعالى يستغفرونه ويتوبون إليه ويقبلون عليه. بلدة كلها تلجأ إلى الله ويستغفرون الله تعالى ويبكون، تابوا إلى الله. لكن سنة الله شو هي؟ سنة الله في الكون ما هي؟ أنه إذا عاين قوم العذاب لا ينفعهم إيمانهم، لا ينفعهم إيمانهم إذا عاين قوم العذاب. لذلك قال الله تعالى عن بعض الأقوام فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا مشركين. قالهم الله عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذه السنة, هذه القاعدة المضطردة التي مشى على جميع الأمم, استثنى الله تعالى منها قوما وأمة واحدة فقط, هي أمة يونس عليه السلام. لذلك قال تعالى في سورة يونس, لذلك تدركون لماذا سمى الله سورة باسم يونس, ليس لشيء إلا لأنه استثنى سنته, استثنى شيئا من قاعدته. فقال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها, أي قبل العذاب, إلا قوم يونس كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أخبر الله تعالى يونس بما ذكرت بأن قومه قد آمنوا, قد جاءهم العذاب وكشفته عنهم برحمة التي سبقت غضبي وكشفت عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. الآن أمره الله تعالى بالرجوع إليهم وأن يواصل في دعوتهم وتبيان الطريق المستقيم الذي دلهم عليهم. قال سبحانه وتعالى وأرسلناه, وأرسلناه إلى من؟ إلى 100,000 أو يزيدون, أي أكثر من 100,000 من قومه آمنوا بالله تعالى. شوف لحظة, لو صبر قليلا آمنوا, إذن 100,000 أو يزيدون, أي بل يزيدون, فآمنوا فمتعناهم إلى حين, إلى أمد لا ندري كم. كانوا أكثر من 100,000 قلت, وقد أفاض الله تعالى عليهم من الخيرات والبركات, فعاشوا آمنين مطمئنين في ظل شريعة رب العالمين وقيادة نبي من النبيين. هذا هو يونس عليه السلام. وفي الختام قبل أن ينفض هذا المجلس, أرى لزاما أن أختم وأنبه على شيء ذكرته في بداية الدرس, وهو معنى قوله سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه اختاره اصطفاه فجعله من الصالحين. العبرة بالخواتيم في هذا المقام, باش تعرف لماذا قال الله تعالى هكذا لا تكن كصاحب الحوت. وفي مقام آخر أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده, الله تعالى ينبهنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أنه ينبغي عليه أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل, يصبر على أذى قومه مهما فعلوا, وهدايتهم ليس بيدك أنت, عليك الدعوة إلى الله فقط, استجابوا ما استجابوا هذا ليس من شأنك. ولا تكن كصاحب الحوت, لماذا؟ هذا غضب وفر من قومه ولم يصبر على أذاهم, لم يصبر على تكذيبهم, لم يصبر على السخرية منهم. لا تقتدي به في هذا, اقتدي به في كل شيء, واقتدي به فيما بعد, أي بعدين كان من الصالحين, أي لا تتخذ ضعف نبي من الأنبياء قدوة لك. اتبع الأنبياء فيما عملوا صالحا, أما في أخطائهم وهناتهم فلا تتبعهم في ذلك. إذن ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. طبعا إذا لماذا نصر على أن نفهم هذه الآية فهما صحيحا, فقد كان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن تفهم فهما صحيحا, فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حذر من أن ينتقص هذا النبي الكريم, نبي سبحان الله, أن ينتقص. قال عليه الصلاة والسلام الحديث عن ابن عباس في الصحيحين لا ينبغي لعبد مهما كان, لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى, لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام ونسبه إلى أبيه. قال النووي رحمة الله عليه أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في العبادة أو في العلم أو غير ذلك من الفضائل, فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ النبوة. هذه قصة يونس عليه السلام, فسلام على يونس في المرسلين, ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله.